أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم. سبحانك لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأجرني من النار برحمتك. اللهم امدد لي في عمري وأوسع علي في رزقي وانشر علي رحمتك. وإن كنت عندك في أم الكتاب شقيا فاجعلني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد توكل الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الكلام في تصنيف اللغة إلى معاني اسمية وحرفية، وقلنا الأسماء تدل على معاني، نفهم هذه المعاني من الأسماء سواء كان الاسم ضمن جملة ضمن الكلام أو كان خارج الكلام أو بمفرده أو بصورة مستقلة. فقلنا بأن الأسماء تدل على معاني استقلالية، ومعنى الاستقلال بأننا نفهم المعنى من الأسماء حتى لو لم تكن ضمن الكلام. وأما الحرف فقلنا الحرف هو ليس من المعاني الاستقلالية، من المعاني الآلية أو المرآتية التي أو غير الاستقلالية التي لا توجد إلا بوجود الطرفين، لا يوجد إلا بوجود الطرف. وصلنا وسجلنا عدة تنبيهات على الكلام، يعني حولنا عنوان تعليقات إلى تنبيهات. أعطى دليلين السيد قدس نفسه الزكية، قال ففي قول النار في الموقد تشتعل تدل في أي حرف في هذا الحرف على ربط مخصوص بين مفهومين اسميين وهما النار والموقد. والدليل على أن مفاد الحروف هو الربط أمران، أحدهما أن معنى الحرف لا يظهر إذا فصل الحرف عن الكلام، وليس ذلك إلا لأن مدلوله هو الربط بين معنيين، فحيث لا توجد معاني أخرى في الكلام لا مجال لافتراض الربط. هنا سجلنا عدة تنبيهات لا داعي للإعادة. ننتقل إلى الدليل الثاني. وقال في الدليل الثاني أيضا الظهر أخذناه، والآخر أن الكلام لا شك في أن مدلوله مترابط الأجزاء، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط يشتمل على ربط ومعاني مرتبطة، ولا يمكن أن يحصل هذا الربط ما لم يكن هناك دال آخر، وإلا أتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة غير مترابطة، وليس الاسم هو الدال على هذا الرب، وإلا لما فهمنا معناه إلا ضمن الكلام، لأن الربط لا يفهم إلا في إطار المعاني المترابطة، فتعين أن يكون الدال على الربط هو الحرف. يعني هذا الدليل الثاني هو ذكرناه ضمن التنبيهات، وقلنا يعني لو جمعنا بينما ذكرناه في الدليل الأول والثاني ممكن أن يعني يؤسس الأمران يؤسسان دليلا، وليس كل أمر من الأمرين عبارة عن دليل. هذا الدليل عن أي شيء يتحدث؟ يقول الكلام عندما تأتي كلمات متفرقة خارج الكلام نار موقد، هذه تعطي معنى وهذه تعطي معنى، لما تأتي ضمن الكلام نقول نار الموقد، نار الموقد أو نار في الموقد، نجد هنا معنى يختلف عن ذاك المعنى. معنى النار موجود ومعنى الموقد موجود، لكن يوجد اختلاف بين هذا وهذا. فإذا يوجد معنى إضافي عندما جمعنا الكلمات على شكل معين، على هيئة معينة، في جملة معينة، في ترتيب معين، اختلف المعنى عن ذاك المعنى. ما هو الاختلاف؟ ما هذا المعنى الإضافي الذي حصل هنا؟ المهم نتيقن بوجود هذا المعنى. الآن نقول بغض النظر عن نوع المعنى، الآن نقول ما هو الدال على هذا المعنى؟ هل الاسم، هل النار تدل على هذا المعنى؟ هل الموقد يدل على هذا المعنى الإضافي؟ نقول لا يدل على هذا المعنى الإضافي، لا النار ولا الموقد، إذن الأسماء لا تدل على المعاني الإضافية. وقلنا هو عبارة عن ربط، المعنى الإضافي هو ربط بين المعاني الإسمية، فهذا الربط لا يدل عليه الاسم، لأن الاسم لو كان يدل على الربط لما فهمنا الاسم أو المعاني الإسمية بصورة مستقلة، لكان احتجنا إلى أن يعني تكون مع الأطراف التي تربط بها حتى يتحقق معنى الربط. فليس عندنا إلا الحرف، كما في النار في الموقد، ليس عندنا إلا الحرف هو الذي يدل على المعنى الربطي. بعد هذا وصلنا إلى هذه العبارة، قال وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط، تختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط التي تدل الحروف عليها، كما أيضا ذكرنا لكم المثال، قلنا نار وعندنا موقد، عندنا نار وعندنا وعاء مثلا، عندنا نار وعندنا حفرة، فهذه نار في الموقد، نار في الحفرة، نار في الوعاء، هي كلها استعملت هذا حرف في. لكن الآن هذا حرف الفي يدل على الربط، ما هو الربط الذي يدل عليه؟ حرف الفي يدل على واقع الربط، لنقل الربط الظرفي، يعني تدل على الظرفية، فالربط الظرفي، واقع الربط الظرفي، حقيقة الربط الظرفي. فهذا الربط بين النار والموقد بالتأكيد يختلف عن الربط بين النار والطباخ مثلا، أو النار نار الحفرة مثلا، أو نار الكور، أو غيرها من ارتباطات مع أطراف أخرى. لماذا تختلف؟ لأن هنا الطرف الأول نار، لكن الطرف الثاني يختلف، إذن الربط يختلف باختلاف الأطراف، لأنه لا وجود كما قلنا لا وجود للمعنى الرابط إلا بوجود طرفيه. إذا اختلفت طرفان بالتأكيد المعنى الرابط يختلف، وإذا اختلف أحد الطرفين أيضا يختلف المعنى الرابط. إذن قال وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط التي تدل الحروف عليها، ولما كان كل ربط يعني نسبة بين الطرفين صح أن يقال أن المعاني الحرفية هي معاني ربطية نسبية، وأن المعاني إذن هذه معاني ربطية، المعاني الحرفية معاني ربطية نسبية، في مقابل هذا تكون المعاني الإسمية، المعاني الحرفية معاني ربطية نسبية، معاني ربطية أو معاني نسبية. لكن كما قلنا ليس لا نقصد معنى الربط أو معنى النسبة، إنما نقصد واقع الربط وواقع النسبة. ما هو الفرق بينهما؟ معنى الربط ومعنى النسبة، أو مفهوم الربط ومفهوم النسبة، هذا مفهوم اسمي. عندما تحدث عن واقع الربط يعني تحدث عن شيء خارجي في الخارج لا يتحقق إلا بوجود الطرفين. إذن المعاني الحرفية هي معاني ربطية، معاني نسبية، معاني ربطية نسبية. أما المعاني الإسمية فهي معاني استقلالية، وكل ما يدل على معنى ربطي نسبي ماذا نسميه؟ نسميه الحرف، نعبر عنه أصوليا، هذا مصطلح أصولي يسمى، نعبر عنه أصوليا بالحرف. وكل ما يدل على معنى استقلالي نعبر عنه أصوليا بالاسم. لماذا فصله؟ قال كل ما يدل على الربط والنسبة نسميه حرفا بالمصطلح الأصولي، وما يدل على معنى استقلالي نسميه اسما. سيأتي الكلام والتفرع على هذا. انتقل إلى الفعل، قال أما الفعل، الآن أخذنا الاسم وأخذنا الحرف، وقلنا في اللغة عندنا اسم وفعل وحرف، وقبل قليل قلنا قال كل ما يدل على الربط والنسبة ماذا نسميه؟ نسميه حرفا، وما يدل على المعنى الاستقلالي نسميه اسما. سنرى ماذا نستفيد من هذا التقسيم. يقول الفعل، أما الفعل فهو مكون من مادة وهيئة، مثلا فعل الكتب وضرب وركض، تدل يعني ركض تدل على مادة الأحرف الأصلية فيها التي اشتقت منها الأفعال والهيئات تسمى مثلا في ضرب ضاد راء باء، ضرب يضرب ضربا مضروب، ومثلا قرأ قاف راء مثلا أليف، وهكذا كل الأفعال لها حروف أصلية، لها مادة أصلية، منها اشتقت الأفعال، منها اشتقت الصفات. هذه تسمى المادة. هذه يعني كل فعل إذن فيه مادة تدل على معنى. إذن الآن مادة ضربة، ما هي مادة ضربة؟ الضرب، ضاد راء باء، مادة الضرب. فالضرب مفهوم اسمي يدل على معنى الضرب. وهكذا مثلا الدراسة، درس يدرس، فالدرس، الدرس مفهوم اسمي يدل على معنى الدرس. هذا شيء. الآن نأتي إلى نفس هذه المادة، لها تشكيلات مختلفة. هذا الضرب مرة أتى بعنوان ضرب، ومرة يأتي بعنوان ضربة، ومرة يأتي مضروب وضارب، كلها فيها مادة الضرب. لكن ما هو الفرق بين ضرب ويضرب وضرب وضارب ومضروب؟ ما هو الفرق بين هذه وهذه وكلها تدل على الضرب؟ نقول يوجد اختلاف، ونشعر ونجد ونتيقن بوجود اختلاف بين ضرب يضرب ضرب مضروب. فهذا الاختلاف أتى بسبب الهيئة، يعني سبب هذه حركات مثلا ضرب وضرب، بسبب إضافات مثلا مضروب وضارب اختلفت هذه. هذا الاختلاف في تشكيل الحروف يسمى الهيئة أو الصيغة. هذا الاختلاف في تشكيل الحروف ماذا نسميه؟ في تشكيل الحروف أو في تشكيل حركات الحروف، في تشكيل الحروف أو حركاتها نسميه الهيئة أو الصيغة. إذن في الفعل ماذا عندي؟ في الأفعال عندي مادة وعندي هيئة. المادة تدل على المعنى الاسمي، والهيئة تدل على معنى حرفي. يعني هذا الضرب، هذا الضرب إذا صدر من شخص نقول ضربه، وإذا وقع عليه الضرب ماذا نقول؟ مضروب. إذا صدر الضرب أو سيصدر الضرب في المستقبل أو الآن يضرب، يصدر الضرب نقول يضرب، يعني إذا كان متلبسا بحالة الضرب نقول يضرب، وهكذا. وضارب ومضروب حسب اللحاظ وحسب التشكيلة أو حسب الهيئة أو الصيغة التي يعني تتشكل فيها هذه الحروف أو هذه المادة. إذن الأفعال تشتمل كدال، تشتمل على مادة وهيئة. المادة تدل على المعاني الاسمية، والهيئة تدل على المعاني الحرفية. إذن الحرف فيه جزءان، جزء يدل على معنى اسمي وجزء آخر يدل على معنى حرفي. إذن من هنا عندما لنقول نحلل الفعل إلى مادة وهيئة، الآن أين نأخذ المادة؟ نضعها مع الاسم أم مع الحرف؟ تقول أضع المادة مع الأسماء لأنها تدل على معنى استقلالي. والهيئة أين أضعها، مع الاسم أم مع الحرف؟ أقول أضع الهيئة مع الحرف. إذن الفعل بعد أن جزأته، الجزء الأول وضعته مع الأسماء والجزء الثاني وضعته مع الحروف. الآن في المصطلح الأصولي عندنا فعل، الآن بقي فعل أم لم يبقى؟ لم يبقى الفعل، لأنه جزأناه، جزء من الفعل صار مع الأسماء وجزء الآخر صار مع الحروف. إذن في الأصول عندما نقسم، نقول نقسم الألفاظ أو الكلمات أو ما نستعمله كدال من الألفاظ يقسم إلى ثلاثة أم إلى اثنين؟ يقسم إلى اثنين، إلى أسماء وحروف، هذا الذي تحدث عنه قبل قليل. إذن في الأصول نقول تقسم الألفاظ إلى أسماء وحروف. الأسماء هي التي تدل على المعاني الإسمية، المعاني الاستقلالية، والحروف هي التي تدل على المعاني الربطية والمعاني النسبية، إلى واقع الربط وواقع النسبة. إذن يقول وأما الفعل فهو مكون من مادة وهيئة، ونريد بالمادة الأصل الذي اشتق الفعل منه، ونريد بالهيئة الصيغة الخاصة التي صيغت بها المادة. أما المادة، يقول أما المادة في الفعل فهي لا تختلف عن أي اسم، لا تختلف عن أي اسم من الأسماء. فكلمة تشتعل، ما هي مادة مادة تشتعل أو يشتعل؟ الاشتعال، هذه مادة الاشتعال. فكلمة تشتعل مادتها هي الاشتعال. إذن الاشتعال يدل على معنى اسمي أو حرفي؟ تقول يدل على معنى اسمي. إذن الاشتعال مادة تشتعل تكون مع الأسماء، وهذا له مدلول اسمي. أما الهيئة هذه أما الهيئة بين قوسين، وأما الهيئة يقول السيد ولكن الفعل لا يساوي، الفعل لا يساوي مدلول المادة، يعني يشتعل لا تساوي الاشتعال، يشتعل تختلف عن الاشتعال، المعنى الذي يدل عليه الاشتعال ليس مطابقا للمعنى الذي يدل عليه يشتعل. نجد وجدانا بأن يشتعل المعنى الذي يدل عليه يشتعل يختلف عن المعنى الذي يدل عليه الاشتعال. أيضا يقول بدليل أننا لا نستطيع أن نعوض كلمة الاشتعال لفظ الاشتعال بدل لفظ يشتعل. إذن يوجد معنى إضافي في يشتعل يختلف عن المعنى الموجود في الاشتعال، أو أكثر من المعنى الموجود في الاشتعال. هذا المعنى الإضافي ما هو الذي يدل عليه؟ نفس الكلمات نفس المادة، تقول يدل عليه الهيئة. فيشتعل يدل على مادة الاشتعال وعلى هيئة معينة، على كيفية خاصة لهذه المادة، على ربط خاص لهذه المادة. واشتعل أيضا يختلف عن الاشتعال، اشتعل أيضا يدل على الاشتعال، لكن هذا اشتعال أيضا فيه ربط خاص يختلف عن يشتعل ويختلف عن غيره من هيئات أو من صيغ، سواء في هذه المادة أو في غيرها. إذن يقول أما الهيئة لكن الفعل يقول لا يساوي مدلول مادته بل يزيد عليها، بدليل عدم جواز وضع كلمة اشتعال موضع كلمة تشتعل. وهذا يكشف عن أن الفعل يزيد بمدلوله على مدلول المادة، وهذه الزيادة قلنا من أين تنشأ؟ من الهيئة، تسمى هيئة أو الصيغة، وهذه الزيادة تنشأ من الهيئة. وبذلك نعرف أن هيئة الفعل موضوعة لمعنى، هيئة الفعل موضوعة لمعنى. هذا المعنى التي وضعت له هيئة الفعل هو عبارة عن معنى مركب من جزء اسمي والجزء الآخر حرفي. جزء من المعنى هو معنى اسمي، وجزء من المعنى الآخر هو معنى حرفي. الجزء الذي هو المعنى الاسمي ما هو الذي يدل عليه؟ ما هو الدال عليه؟ تقول مادة الفعل. والجزء الحرفي ما هو الدال عليه؟ تقول هيئة الفعل. فلا ننسى عندنا دال وعندنا مدلول، اللفظ هو دال والمعنى الذي يدل عليه اللفظ ماذا نسميه؟ المدلول. فالمدلول أو المعنى أو المفهوم هذا في جانب، ومن هنا يكون عندي اللفظ أو الدال. يقول وبذلك نعرف أن هيئة الفعل موضوعة لمعنى، وهذا المعنى بين قوسين الذي تدل عليه الهيئة ليس معنى اسميا استقلاليا. كيف تعرف أو ما هو الدليل على أنه ليس معنى اسمي استقلالي؟ نقول بدليل أنه لو كان كذلك لأمكن أن نعوض بدل الاشتعال نضع يشتعل أو اشتعل، بدليل أنه لو كان كذلك لأمكن التعويض عن الفعل بأي شيء، يعني لو كان تدل على مفهوم لا تدل على معنى ربطه، لكان أن نبدل بدل الفعل الاسم الدال على ذلك المعنى، أي الاسم الدال على مدلول المعنى والاسم الدال على، لو نقول على المفهوم الربطي، على المعنى الربطي، لكان أو عوضنا هذا بهذا وهذا بهذا، لكن هذا لا يساوي هذا، فهذا يدل على أن المعنى الثاني لا يدل على المعنى الاسمي، وإنما يدل لا يدل على معنى اسمي وإنما يدل على معنى حرفي. يعني مثلا مادة الضرب ضربة تدل على مادة الضرب وربط، فإذا قلنا يدل مادة الضرب زائد ربط أو زائد نسبة كمفهوم اسمي، فلا نستطيع أن نعوض بدل ضربة، لا نستطيع أن نعوض أو لا يصح أن نعوض ضرب بدل ضربة ونكتفي بهذا، ولا وأيضا لا يصح أن نعوض بدل ضربة ضرب ومعنى الربط، ضرب وربط، ضرب ونسبة، أيضا هذا غير صحيح. أقصد هنا بالنسبة والربط المعنى الاسمي للنسبة، المعنى عفوا المعنى الحرفي، يعني أقصد في حقيقة الربط وحقيقة النسبة، هذا الذي يقصد به المعنى الحرفي. أما عندما أعوض بدل المعنى هذا الحرفي عوض المعنى الاسمي، فأقول ضربات تدل على الضرب، أي تدل على مفهوم الضرب ومفهوم الربط ومفهوم النسبة، أو تدل على مفهوم أو تدل على معنى الضرب ومعنى النسبة أو معنى الربط، هذا لا يصح. لو عوضنا هذه الكلمة وهذه الكلمة ضرب زائد ربط لا يصح أن تعوض بدل ضربة. إذن هذا إذن الجزء الآخر من الفعل في ضربة لا يدل على معنى اسمي، لا يدل على معنى الربط، لا يدل على مفهوم الربط، لا يدل على مفهوم النسبة، وإنما يدل على معنى حرفي وهو واقع الربط، نسميه واقع الربط أو واقع النسبة. يقول بدليل أنه لو كان كذلك، يقول وهذا المعنى الذي تدل عليه الهيئة ليس معنى اسميا استقلاليا. كيف تعرف بأنه ليس معنى اسميا استقلاليا؟ تقول لو أن الهيئة دلت على معنى اسمي استقلالي وهو معنى الربط أو مفهوم الربط لكان صح التعويض، بدل ضرب نعوض مادة ضرب، نقول ضرب ضرب وربط، ضرب ونسبة، عوض الآن ضرب مثلا زيد دون عمرا. هل تستطيع أن تقول ضرب ونسبة زيد عمرا؟ هذا يعطيك نفس المعنى. تقول زيد ونسبة، عفوا، تقول ضرب ونسبة زيد عمرا مثل ما تقول ضرب زيد عمرا، لا تعطي هذه، ممكن تعويض هذا بهذا. فهذا يدل على أن الجزء الثاني من الفعل وهو الهيئة لا يدل على مفهوم الضرب، لا يدل عفوا على مفهوم الربط ولا على مفهوم النسبة، وإنما يدل على واقع النسبة. إذن يقول بدليل أنه لو كان كذلك لا يمكن التعويض عن الفعل بالاسم الدال على ذلك المعنى. أي معنى؟ هذا المعنى الذي افترضناه على أنه معنى اسمي، يعني الهيئة تدل على معنى، فلو كان هذا المعنى اسميا لصح أن نعوض بدل الفعل بهذا المعنى الاسمي وبمادة وبالمعنى الذي تدل عليه المادة. إذن بالاسم الدال على ذلك المعنى والاسم الدال على مدلول مادته، مع أننا نلاحظ أن الفعل لا يمكن التعويض عنه في سياق الكلام بمجموع اسمين كما مثلنا. وبذلك يثبت أن مدلول الهيئة هو إذا لم يكن معنى اسميا فسيكون معنى حرفيا. إذن وبذلك يثبت أن مدلول الهيئة معنى نسبي ربطي، معنى نسبي ربطي، يثبت أن مدلول الهيئة معنى نسبي ربطي. لاحظ، يعني عندما نقول معنى نسبي غير معنى النسبة أيضا، حتى تعرف هذه عندما تقرأ، عندما يأتيك معنى نسبي أو معنى ربطي يعني معنى حرفي على وزن الحرفي، عندما يقول معنى النسبة يعني المفهوم الاسمي للنسبة، معنى الربط يعني المفهوم الاسمي للربط، هذا اسم. أما يقول معنى نسبي أو معنى ربطي فيقصد به المعنى الحرفي. يقول وبذلك يثبت أن مدلول الهيئة معنى نسبي ربطي، يعني معنى حرفي أو اسمي؟ تقول معنى حرفي، معنى نسبي ربطي، ولهذا استحال التعويض المذكور. وهذا الربط الذي تدل عليه هيئة الفعل هو ربط قائم بين أي شيء وأي شيء، بين قلنا الفعل فيه مادة وفيه ربط، هو المادة تدل على معنى والربط هو يربط هذا المعنى الذي هو معنى المادة يربطه بشيء آخر. هذا المعنى معنى الضرب يربطه مرة بالفاعل الذي صدر منه الفعل، مرة بالمفعول الذي وقع عليه الفعل. يقول وهذا الربط الذي تدل عليه هيئة الفعل هو ربط قائم بين مدلول المادة ومدلول آخر في الكلام، كالفاعل في، يعني المدلول الآخر كالفاعل في قولنا تشتعل النار، فتشتعل النار، نأتي نحلل هذا الكلام، نقول تشتعل تدل على الاشتعال، هذه مادة تشتعل تدل على معنى الاشتعال، المعنى الاسمي للاشتعال، لكن هذا فيه خصوصية معينة، فيه ربط معين، هذا الاشتعال مربوط بأي شيء؟ مربوط بالنار، له ربط خاص بالنار. كالفاعل في قولنا تشتعل النار، يعني مدلول آخر في الكلام كالفاعل، مثل تشتعل النار، فإن هيئة الفعل هيئة تشتعل تفتعل، هذه هيئة تشتعل ارتبطت بالنار أو ربطت الاشتعال بالنار، ربطت مادة الفعل بالفاعل. وكالفاعل في قولنا تشتعل النار، فإن هيئة الفعل مادتها ما هي؟ فإن هيئة الفعل مادتها الربط بين الاشتعال والنار. فهذه هيئة، فإن هيئة الفعل يعني ما هو فعلها، ما هو عملها، ربطت بين المادة، مادة الفعل والفاعل. في غير كلام تربط بين مادة الفعل والمفعول. إذن كالفاعل في قولنا تشتعل النار، فإن الهيئة هذه التي مفادها المعنى الربطي أو واقع الربط يربط بين مادة الفعل وبين الفاعل في هذا المثال، أي هنا بين الاشتعال وبين النار. ونستخلص، يقول الأستاذ، ونستخلص من ذلك أن الفعل مركب من اسم وفعل. الاسم المادة والفعل هو الهيئة، إذن مركب من اسم وحرف. الفعل مركب من اسم وحرف، إذن يرجع جزء من الفعل إلى الأسماء والجزء الآخر يرجع إلى الحروف، فمادته اسم وهيئته حرف. ومن هنا صح القول بأن اللغة تنقسم إلى قسمين، الأسماء والحروف، هذا حسب المصطلح الأصولي. إذن نقول اللغة تقسم إلى أسماء وحروف في الأصول. ينتقل إلى عنوان آخر. الآن يعني تحدثنا عن الكلمات، وأيضا اعترضنا، تذكرون من ضمن التنبيهات التي سجلناها سابقا عندما قال يعني نفصل الحرف عن الكلام، فقلنا يبقى المعنى المتبقي أو المعنى الذي يدل عليه. فقلنا عندما يتحدث عن الكلمات التي بقيت وهي ألفاظ تدل على معاني اسمية يوجد معنى، فكيف يلغي المعنى؟ وإذا تحدث عن الحرف ويقول هذا الحرف الذي فصلناه، هذا الكلام الذي هو يمثل الحرف الذي فصلناه، قلنا يشكل عليه بأن الحرف بما هو حرف أو بمفرده لا يسمى كلاما، لأن الكلام هو عبارة عن مجموعة كلمات أو مجموعة ألفاظ أو مجموعة أصوات تدل على معنى. إذن نقول هيئة الجملة. إذن تحدثنا عن الكلمات حروف، قسمنا الكلمات إلى حروف وأسماء، الآن ينتقل إلى الجمل. هيئة الجملة، عرفنا أن الفعل له هيئة تدل على معنى. قبل قليل تحدثنا عن الفعل، قلنا في الفعل جزءان دالان، المادة والهيئة. المادة تدل على معنى والهيئة تدل على معنى آخر. المادة تدل على معنى اسمي والهيئة تدل على معنى حرفي. الآن هذا الكلام، نفس الكلام، نفس التفصيل، ننقله إلى الجملة. هذه أيضا الجملة لها ألفاظ، هذه الألفاظ لها معاني. هذه المعاني لما تكون خارج الجملة تدل على معاني استقلالية، لكن لما ارتبطت هذه المعاني في جملة، صيغت في جملة معينة، ارتبطت في جملة معينة، نسبت إلى ألفاظ أخرى، أعطتنا يعني من هذا التركيب، من هذا المركب من الكلمات، حصلنا على معنى إضافي أكثر مما كنا نحصل عليه عندما نسمع الكلمات وهي مفردة وهي مستقلة. عندما أسمع نار وأسمع موقد، هذا أفهم معنى النار وأفهم معنى الموقد، لكن عندما أقول نار الموقد أو نار في الموقد، أفهم نار وأفهم معنى الموقد، لكن أفهم شيئاً إضافياً وهو الربط بين النار والموقد. يعني عندما هنا أسمع نار أفهم معنى النار، لكن ربما تكون في الموقد أو تكون في غير الموقد. أسمع موقد وأفهم معنى الموقد، لكن ربما يكون الموقد فيه نار أو لا يكون فيه نار. لكن عندما أقول نار الموقد أو نار في الموقد، بعد ليس فيها مجال، نار ليست غير النار وإنما النار التي في الموقد، والموقد ليس الموقد الذي ليس فيه نار وإنما الموقد الذي فيه نار. فإذن يوجد معنى إضافي هنا وهو الربط بين هذين المعنيين. هذا يحصل في الجملة. إذن يوجد تركيب وهيئة وصيغة وشكل للجملة، ترتيب للجملة، ترتيب للكلمات وربط خاص للكلمات، يعطيني معنى إضافي عن المعاني التي نفهم هذه التي نفهمها عندما نسمع الكلمات بصورة مستقلة. إذن هذه الجملة لها هيئة، لها تشكيلة، لها تركيب، جملة خبرية أو جملة إنشائية أو جملة شرطية حسب تسميات الجمل. فكل جملة لها هيئة معينة، لها تشكيلة معينة، لها تركيبة معينة. فهذه الكلمات عندما نضعها في هذه الجملة نفهم منها معنى يختلف عن نفس الكلمات التي وضعت في الجملة الأخرى. معاني رئيسية، المعاني الإسمية الرئيسية نفهمها، هذا يعني لا إشكال فيه. لكن نفهم معاني إضافية، هذه المعاني الإضافية تختلف من الجملة الأولى عن الجملة الثانية عن الجملة الثالثة. هذا ما نسميه هيئة الجملة أو صيغة الجملة. هذه الهيئة للجملة إذن أيضا تدل على معنى إضافي يزيد على المعاني التي تدل عليها الكلمات والألفاظ التي في الجملة. وهذه نفس التحليل السابق، نقول هذه تدل على معاني، هذه هيئة الجملة تدل على معاني حرفية، تدل على معنى حرفي. إذن كل ما هو هيئة يرجع إلى الحروف، وكل ما هو مادة يرجع إلى الأسماء. إذن هيئة الجمل ترجع إلى الأسماء أم إلى الحروف؟ ترجع إلى الحروف. إذن هيئة الجملة تحت هذا العنوان يقول: عرفنا أن الفعل له هيئة تدل على معنى حرفي. وقلنا ماذا نقصد معنى حرفي؟ بين قوسين أي على الربط أو واقع الربط، وكذلك الحال في الجملة أيضا. ونريد بالجملة، ماذا يريد بالجملة؟ كل كلمتين أو أكثر بينهما ترابط. ففي قولنا علي إمام، ماذا نفهم من هذه علي إمام؟ أولا نفهم من كلمة علي معناه الاسمي، ونفهم من كلمة إمام أيضا نفهم معناها الاسمي. لكن الآن نسأل، نقول عندما أسمع علي كلفظ تدل على معنى، وعندما في مقام آخر أسمع إمام أيضا تدل على معنى. الآن عندما أسمع علي بمفردها ربما تتحدث عن علي الإمام أو عن علي آخر غير إمام، وعندما أسمع كلمة إمام ممكن أن يتحدث عن الإمام علي سلام الله عليه، ويتحدث عن الإمام الكاظم أو عن إمام آخر. إذن لاحظ، هذه عندما أسمع علي ممكن تدل على غير علي سلام الله عليه، وعندما أسمع إمام ممكن أيضا تدل على غير علي كإمام من الأئمة سلام الله عليهم. لكن عندما أقول علي إمام أو علي الإمام، إذن هذا بعد لا أقول أنه احتمال علي تدل على غير الإمام أو احتمال الإمام تدل على غير علي. إذن هذا معنى إضافي يفرق عن المعاني التي استفدتها ما سمعت سابقا ككلمات أو كألفاظ مستقلة. إذن ماذا فهمنا في الجملة؟ فهمنا المعاني الإسمية من الألفاظ، وأكثر من هذا فهمت معنى إضافيا وهو الربط بين هذه الألفاظ. إذن ونفهم، إذن فهمنا أولا المعنى الإسمي لعلي والمعنى الإسمي لإمام، وثالثا فهمنا أو نفهم إضافة لذلك ارتباطا خاصا بين هذين المعنيين الإسميين. وهذا الارتباط الخاص لا تدل عليه كما قلنا، وبين لا تدل عليه كلمة علي ولا تدل عليه كلمة إمام. لماذا؟ ما هو سبب؟ ما هو دليلك على أنه هذا لا يدل على هذا؟ تقول لأن هذا معنى ربطي نسبي، والمعنى الربطي الإسمي لا يفهم إلا ضمن الكلام، إلا ضمن الربط، إلا بوجود الأطراف. فإذا كانت كلمة علي تدل على الربط، إذن المفروض نحن لا نفهم كلمة علي إذا سمعناها مستقلة. إذا سمعنا كلمة علي ولفظ علي مستقل، المفروض لا نفهم منه المعنى التام، لأنه فيه على فرض أنه فيه معنى ربطي أو معنى حرفي، فنحتاج إلى أن يدخل في جملة حتى نفهم المعنى من لفظ علي. لكننا نفهم المعنى من لفظ علي عندما نسمعه مستقلا. إذن لفظ علي لا يدل على معنى حرفي. إذن وهذا الارتباط الخاص لا تدل عليه كلمة علي بمفردها ولا كلمة إمام بمفردها، وإنما تدل عليه الجملة بتركيبها الخاص. وهذا يعني أن هيئة الجملة تدل على نوع من الربط، أي على معنى حرفي. نستخلص مما تقدم أن اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظر تحليلية إلى فئتين بيناه وذكرناه قبل قليل. يقول الفئة الأولى إحداهما فئة المعاني الإسمية، وتدخل في هذه الفئة الأسماء ومواد الأفعال. الثانية والأخرى فئة المعاني الحرفية، أي روابط والنسب، وتدخل فيها الحروف وهيئات الأفعال وهيئات الجمل. إذن ما هي الأسماء في الأصول؟ تقول الأسماء في الأصول هي الأسماء، المعاني الإسمية في الأصول تدل عليها الأسماء ومواد الأفعال، والمعاني الحرفية في الأصول تدل عليها الحروف وهيئة الفعل وهيئة الجملة. بعد هذا ينتقل إلى تقسيم الجملة، يقول الجملة تامة والجملة ناقصة. طبعا أيضا يعني الأمثلة الوجدانية، عندما نقول الإمام علي أو أقول علي الإمام، ومرة أقول علي إمام، تشعر يوجد فرق عندما أقول علي الإمام أو أقول علي إمام، يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ علي الإمام وعلي إمام. الآن لما أقول علي إمام انتهى الكلام أو لم ينتهي؟ تقول انتهى الكلام. فهمت منه شيئا أو لم تفهم؟ فهمت منه شيئا. تنتظر الشيء الإضافي أو اكتفيت بهذا المعنى وتقول هذا معنى تام؟ تقول هذا معنى تام وهذه جملة تامة وفهمت منها المعنى التام. لما أقول علي الإمام، الآن تقول تنتظر ماذا به، أو أقول مثلا نعم علي الإمام أو الإمام علي، أيضا تنتظر. عندما أقول الإمام علي أيضا تنتظر بعد هذا تنتظر الكلام، تحتاج إلى تعويض. تقول في هذا المثال الأخير، المثال يقرب ويبعد، عندما تقول أنه أقصد الإمام هو علي، الآن صار تاما أم لا؟ تقول الجملة تامة، تقول الجملة تامة. إذن يوجد فرق في الكلام، يعني حسب هيئة، حسب الربط بين الكلمات، حسب الربط بين الكلمات، حسب الإضافات لبعض الحروف أو الأدوات في الجملة تختلف المعاني. بالرغم من أو يعني مع العلم بأن الألفاظ نفس الألفاظ، الأسماء نفس الأسماء استعملت، لكن هيئة الربط والتشكيلة والتركيبة لهذه الأسماء، القالب الذي وضعت فيه هذه الأسماء يختلف، فأعطتني معاني إضافية تختلف عن القالب الثاني، تختلف عن الهيئة الثالثة، تختلف عن الهيئة الرابعة. إذن عندما أقول أأتي بجملة وأأتي بجملة ثانية فيها فرق، من هنا أشعر بأن هذا الفرق يولد عندي الكلام عن تقسيم الجمل وعن تصنيف الجمل. فمن هنا طرح قال يوجد جملة تامة التي ذكرناها والتي انتهى المعنى فيها ولا تنتظر بعده الألفاظ أو المعاني حتى تتم عندك المعاني أو تتم عندك الجملة، يعني يحسن أو يصلح السكوت عليها. والجملة الناقصة هي الجملة التي ينتظر المقابل، ينتظر السامع منك أن تأتي بألفاظ إضافية حتى تتم المعنى في ذهن المقابل. وإذا لاحظنا، يقول وإذا لاحظنا الجمل وجدنا أن، أولا وثانيا، وجدنا أول أن بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه، لذلك يقول الجملة التامة يعني إلى حد ما حصص من الجمل التامة يصح الحكم عليها بالصدق أو الكذب. إذن يقول بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه. ثانيا، وبعض الجمل ناقصة لا يتأتى فيها ذلك، وكأنها في قوة الكلمة الواحدة، يعني عندما نقول علي الإمام كأنما معنى واحد، تدل على معنى واحد تريد أن تحكم عليه بشيء. عندما تقول المفيد في المثال، هو يعطي المفيد العالم، ماذا به؟ تنتظر يعني كلمة أخرى، تنتظر لفظا آخر لكي يتم المعنى عندك. فالمفيد العالم كأنها بقوة كلمة واحدة، فتحتاج إلى كلمة ثانية حتى يتم الكلام ويتم المعنى. يقول فحينما تقول المفيد العالم نبقى ننتظر كما لو قلت المفيد، تقول المفيد تنتظر ماذا به؟ تنتظر الجواب أو تنتظر الحكم على المفيد. عندما تقول المفيد العالم أيضا تبقى تنتظر الحكم على المفيد العالم. فحينما تقول المفيد العالم نبقى ننتظر كما لو قلت المفيد وسكت على ذلك، بخلاف إذا قلت المفيد عالم، لاحظ المفيد تحكم عليه بأنه عالم، المفيد صادق. إذن بخلاف ما إذا قلت المفيد عالم فإن الجملة حينئذ مكتملة وتامة. إذن صار عندي جملة تامة وعندي جملة ناقصة، وبينا الفرق بينهما. بعد هذا نحن أعطينا ضمن الكلام هذا العنوان النسبة والربط الذي تدل عليه الجملة. ما هي النسبة والربط؟ قلنا الجملة أو هيئة الجملة تدل على معنى حرفي، تدل على معنى نسبي، تدل على معنى ربطي. إذن ما هي النسبة؟ ما هو نوع النسبة الذي تدل عليه الجملة؟ هل جملة المفيد العالم تدل على معنى ربطي نفس الربط جملة المفيد عالم؟ المفيد العالم نفس المفيد عالم، هذه تدل على ربط نفس هذا الربط؟ تقول بالتأكيد يوجد فرق، لو دلت على نفس الربط لفهمنا نفس المعنى، لكننا نفهم من هذا معنى يختلف عن هذا المعنى، هنا هذا المعنى مكتمل وذاك المعنى غير مكتمل. إذن أعطينا عنوان النسبة والربط، يعني معاني نسبية أو ربطية. عندما تحدث النسبة والربط يعني بالمعاني بالمعنى الحرفي. النسبة والربط الذي تدل عليه الجملة، هذه التي تدل عليه الجملة، هذه قرينة على أننا نريد من النسبة والربط المعنى الاسمي أم الحرفي؟ المعنى الحرفي. لماذا؟ قلنا ما هو الذي يدل على المعاني الحرفية؟ ما هي الدوال التي تدل على المعاني الحرفية؟ قلنا إما الحرف أو هيئة الفعل أو هيئة الجملة أو الجملة. فهنا الكلام عن الجملة. إذن الجملة عندما نقول الجملة تدل على النسبة، نقصد هذه النسبة بالمعنى الحرفي أم الاسمي؟ تقول بالمعنى الحرفي، لأن الجملة تدل على المعنى الحرفي، هيئة الجملة تدل على المعنى الحرفي، وهيئة الفعل أيضا تدل على المعنى الحرفي. إذن النسبة والربط الذي تدل عليه الجملة. يقول الأستاذ وما رد الفرق بين الجملة التامة؟ نحن قسمنا الجملة إلى تامة وناقصة. يقول وما رد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ أين يرجع هذا؟ يقول إلى نوع الربط، إلى نوع الربط الذي تدل عليه هيئة الجملة وسنخ النسبة، يعني تدل على، يرجع هذا الفرق إلى نوع الربطي وسنخ النسبة، إلى نوع الربطي ونوع النسبة. وهنا بين قوسين وهنا نسبتان. إذن عندي جملة تامة تدل على ربط ونسبة، وعندي جملة ناقصة تدل على ربط ونسبة. إذن عندي نسبتان، نسبة أولى ونسبة ثانية. النسبة الأولى نسميها النسبة الاندماجية أو النسبة التحليلية أو النسبة الناقصة، والنسبة الأخرى هي تقابل هذه، تكون نسبة غير تحليلية، نسبة غير اندماجية، أو النسبة التامة. النسبة الناقصة أو التحليلية أو الاندماجية تدل عليها أي جملة تامة من ناقصة؟ الناقصة. النسبة الناقصة تدل عليها الجملة الناقصة، والنسبة التامة تدل عليها الجملة التامة. الاندماجية حتى نعرف يعني نحفظ هذا المعنى، اندماجية هي اندماجية وتحليلية. ماذا نقصد؟ لماذا سميت بهذا الاسم؟ قبل قليل قلنا المفيد العالم، قلنا وكأنها بقوة الكلمة الواحدة، يعني دمجنا بين المفيد والعالم، هذه النسبة، هذا الربط بينهما، ربط بين المفيد والعالم وكأنه جعله بقوة الكلمة الواحدة. ماذا فعل بالمعنيين؟ ربطهما، أي دمجهما. فماذا نسمي هذه النسبة؟ اندماجية. أي نسبة هذه تامة من ناقصة؟ تقول هذه النسبة الناقصة، لأننا نتحدث في المفيد العالم، هذه جملة تامة من ناقصة المفيد العالم. هذه ناقصة انتظر بعد هذا. فإذا هنا عندي هذه أسميها نسبة ربطية اندماجية، لأنها تجمج بين المعنيين، بين في المثال بين المفيد العالم تربط بينهما، تدمج بينهما وتجعلهم هذه الكلمة وهذه الكلمة، هذا المعنى وهذا المعنى، وكأنه بقوة الكلمة الواحدة، تسمى نسبة اندماجية. واضح المسألة؟ في البحوث لا أعرف يعني الحلقات القادمة على أقل تقدير في بحوث الخارج يعني لا تجدون الاندماجية، تجدون التحليلية. هنا نظرنا إلى معنيين، لاحظ بالاندماج نظرنا إلى معنيين منفصلين، وماذا عملنا؟ ركبنا بينهما ودمجنا بينهما. لاحظ يعني الآن عندما نسمع المفيدة، أنت عندما تسمع المفيدة العالم أو تسمع ماء الفرات، الآن لما تسمع ماء الفرات ينصرف ذهنك إلى معنيين أم إلى معنى واحد؟ انصراف السريع الذهني، تقول إلى معنى واحد. لاحظ في الأصل هذه الكلمات المركبة، الجمل الناقصة تدل على معنى في الأصل، فبلحاظ هذا المعنى الذي ينسبق إليه الذهن، لاحظ هو معنى واحد، هذا المعنى الواحد في الحقيقة هو مركب، فأحلل هذا المعنى الواحد إلى أصله، إلى معانيه الأصلية قبل التركيب. لاحظ هذا المعنى الواحد ماذا يربطه؟ يربطه نسبة تامة أم ناقصة؟ يربطه نسبة ناقصة. هذا المعنى لاحظ، إذا نظرت أولا إلى المعنى المركب، إلى المعنى الواحد عفوا، وحللته، فصلت رجعته إلى معانيه الأصلية، صار تحليل أم دمج؟ صار تحليلا. إذن هذا تحليل، فتسمى نسبة تحليلية بهذا اللحاظ، عندما تنظر إلى المعنى الواحد الذي يدل عليه أو تدل عليه الجملة مثل المفيد العالم، فهنا تقول هذه فيه نسبة، هذه النسبة جعلت هذه الألفاظ هذه المعاني بمعنى واحد، فحتى أفهم المعاني أحلل هذه، فأفك بين المعاني، أفتح هذه النسبة، أحلل هذه النسبة، أرجع هذا المعنى الواحد الإفرادي يسمى إلى معانيه الأصلية، يرجع إلى معنى مركب. وإذا أنظر إلى المفيد العالم إلى الأصل بأنه من معاني متعددة والنسبة دمجت بينهما، أسميها نسبة اندماجية. لاحظ هي نسبة واحدة لكن بلحاظين سميت اندماجية، والاندماج هو خلاف التحليل، يعني فعل الاندماج والدمج هو يخالف ويعاكس معنى التحليل، فالتحليل غير الاندماج. يعني في البحوث اللاحقة، لا أعرف في الحلقة الثانية أو الثالثة، لكن القدر متيقن بأنه في بحوث الخارج لا تقرأ ولا تسمع بمعنى الاندماج أو بعنوان الاندماج، تسمع النسبة التحليلية. إذن عندنا نسبة تحليلية وفي مقابل هذا النسبة غير التحليلية. النسبة التحليلية هي نسبة ناقصة، هي نسبة اندماجية، وهناك عندي النسبة التامة. إذن وهنا نسبتان بين قوسين، وهنا نسبتان أيضا بين قوسين، الأولى واحد النسبة الاندماجية، بين قوسين النسبة التحليلية أو النسبة الناقصة. إذن هذا كلها تدل على معنى واحد، نسبة اندماجية، نسبة تحليلية، نسبة ناقصة. يقول السيد الأستاذ فهيئة الجملة الناقصة تدل على النسبة الناقصة، يعني تدل على النسبة التحليلية، تدل على النسبة الاندماجية. فهيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة اندماجية، أي يندمج فيها. قلنا بأي لحاظ تسمى اندماجية؟ ننظر إلى المعاني المتعددة ونركب بينها. فهيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة اندماجية، أي يندمج فيها الوصف بالموصوف على نحو يصبح المجموع مفهوما واحدا خاصا وحصة خاصة. ومن هنا ومن أجل ذلك تكون الجملة الناقصة في قوة الكلمة المفردة. إذن نقول ما هو سبب في أن الجملة، أو ما هو الفاعل أو العامل في جعل الجملة الناقصة بقوة الكلمة الواحدة؟ نقول لوجود النسبة، هذه النسبة الاندماجية أو التحليلية، هذه النسبة الاندماجية هي التي تجمع وتركب بين المعاني وتجعل المعاني في قوة المعنى الواحد، تجعل الكلمات في قوة الكلمة الواحدة، تجعل المعاني التي تدل عليه الكلمات المتعددة بقوة المعنى الذي تدل عليه الكلمة الواحدة. يقول: ومن أجل ذلك تكون الجملة الناقصة في قوة الكلمة المفردة. هذا أولا. ثانيا، أيضا بين قوسين، ثانيا النسبة غير الاندماجية أو النسبة غير التحليلية أو النسبة التامة. إذن عندي نسبة ناقصة اندماجية تحليلية، ونسبة تامة غير اندماجية غير تحليلية. وأما الجملة التامة فهي تدل على نسبة غير اندماجية. أما الجملة التامة فهي تدل على نسبة غير اندماجية غير تحليلية، وهي نسبة تامة. يبقى فيها، إذن ماذا نقصد بأنها غير اندماجية؟ هناك الاندماجية، يعني نركب بين الطرفين، ندمج بين الطرفين، تصير بقوة الكلمة الواحدة. أما في الجملة التامة، في النسبة التامة، فالنسبة التامة تبقي كل طرف بقوته بمعناه باستقلاليته. يقول: ويبقى فيهما الطرفان متميزين أحدهما عن الآخر، ويكون أمام الذهن لما يسمع الشخص، لما يسمع الإنسان هذه الألفاظ، هذه الكلمات، هذه الأسماء ضمن الجملة، ضمن النسبة التامة، يبقى يفهم معاني متعددة في ذهنه. ويبقى فيها الطرفان متميزين أحدهما عن الآخر، ويكون أمام الذهن شيئان بينهما ارتباط كالمبتدأ والخبر، مثل: المفيد عالم. بعد هذا أيضا في نفس الكلام أيضا أعطينا هذا العنوان بين قوسين: الجملة المشتملة على نسبتين ناقصة وتامة. الآن تحدثنا عن الجملة التامة وعن الجملة الناقصة، فقط حتى يعني لا أضطر للتكرار، مرة أقول جملة مرة أقول هيئة، يعني هذه على نحو الاختصار. الجملة فيها ألفاظ، فيها أسماء وحروف، فيها ألفاظ تدل على معاني. هذه الألفاظ التي فيها التي تدل على المعاني إلى حد ما ترجع إلى مادة الفعل، تشبه مادة الفعل. والتشكيلة والهيئة أو الصيغة أو التركيب أو الترتيب للكلمات تسمى هيئة الجملة. فعندما أتحدث عن الجملة كالجملة، هي بتركيبها عادة التي تدل على المعاني تدل من خلال الألفاظ التي فيها. فمن هنا يعني لأن الجملة ليست كالفعل، الفعل فيه مادة يدل على معنى وفيه هيئة تدل على المعنى، الجملة ليس فيه مادة خاصة حتى تدل على معنى خاص، فيها كلمات متعددة وداخل الجملة ممكن الكلمات فيها مادة وهيئة، فلذلك لا يلحظ يعني مادة، تسامحا، لا يلاحظ مادة الجملة كما يلاحظ مادة الفعل. واضحة؟ في الفعل نظرنا إلى مادة الفعل لأن عندي أصل ضربة، نقول ترجع إلى الضرب ضاد رابع. أما في الجملة ليس عندي مادة ترجع إليها، فغير ملتفت إلى المادة، لا يوجد مادة للجملة. فلذلك عندما نقول، عندما ألغينا المادة، فإذن لا يكون عندنا فرق بين جملة وهيئة الجملة. عندما نقول الجملة نقصد هيئة الجملة، فالجملة تدل على معاني بالتأكيد والجملة لها هيئة، فعندما نقول الجملة يعني نقصد الهيئة، إلا إذا كانت القرينة على خلاف هذا. إذن نقول الجملة المشتملة على نسبتين ناقصة وتامة. إذن أخذنا جملة تامة وأخذنا جملة ناقصة، الآن نأتي إلى جملة تشتمل على نسبة تامة ونسبة ناقصة. لماذا أتينا على هذا؟ لأننا قلنا في الجملة التامة يصح السكوت عليها، تامة ولا ننتظر الكلام، نفهم المعنى التام. وفي الناقصة لا نفهم المعنى، ننتظر المقابل حتى يكمل ما عنده. واضح؟ الآن إذا أتت جملة فيها نسبة تامة وفيها نسبة ناقصة، ففي النتيجة من هذا نحصل على نسبة تامة على نسبة ناقصة. يقول: وقد تشتمل الجملة الواحدة على نسبة اندماجية وغير اندماجية، أي نسبة تامة وغير تامة، نسبة غير تامة ونسبة تامة. كما في قولنا: المفيد العالم مدرس. فإن أولا، هذه قول المفيد العالم مدرس، تامة أم غير تامة؟ فإن تقول هذه تامة، لكن هي في الحقيقة تشتمل على نسبتين، المفيد العالم نسبة ناقصة، وهذا المفيد العالم الذي هو بقوة كلمة واحدة ماذا به؟ مدرس، حكمنا عليه بأنه مدرس، هذه نسبة تامة. إذن هذه الجملة فيها نسبة ناقصة وهي المفيد العالم، وفيها نسبة تامة وهي الربط بين هذه الحصة من المفيد بالمدرس أو بالتدريس. إذن وقد تشتمل الجملة الواحدة على نسبة اندماجية وغير اندماجية، كما في قولنا المفيد العالم مدرس، فإن أولا النسبة بين الوصف والموصوف وهو المفيد العالم، فإن النسبة أولا فإن النسبة بين الوصف والموصوف وهو بقوة الكلمة الواحدة وهو مبتدأ وهو المفيد العالم هي اندماجية. إذن يقول كما في قولنا المفيد العالم مدرس، فإن أولا النسبة بين الوصف والموصوف المبتدأ اندماجية. أنت بعد المبتدأ سجل بين قوسين يعني المفيد العالم. لماذا سماه مبتدأ وهي عبارة عن جملة؟ نقول لأنها قلنا هذه النسبة الناقصة تجعل الكلمات متعددة بقوة الكلمة الواحدة، المعنى المتعدد تجعل بقوة المعنى الواحد. ثانيا والنسبة بين المبتدأ والخبر الذي هو المفيد العالم والمدرس، والنسبة بين المبتدأ والخبر غير اندماجية. الخطوة الأخيرة يقول وتمامية الجملة، في هذه تمامية الجملة من أين نشأت؟ نشأت من اشتمالها على النسبة الثانية أي النسبة التامة وهي النسبة غير الاندماجية. ونحن إذا دققنا في الجملة الناقصة وفي الحروف من قبيل من وإلى نجد أنها جميعا تدل على نسب ناقصة لا يصح السكوت عليها. فكما لا يجوز أن تقول المفيد العالم وتسكت، كذلك لا يجوز أن تقول السير من البصرة وتسكت. هذا نحن شرحناه سابقا، لكن هو سجلنا هذا التنبيه، لا بس نقرأ هذا التنبيه هنا. التنبيه 19، نحن قلنا يعني قبل أن ندخل إلى هذا البحث الأصولي سابقا قلنا عندما نسمع السير من البصر نقول هذه جملة تامة ويصح السكوت عليها ولا ننتظر بعدها، لكن لما دخلنا في البحث الأصولي علمنا بأن الحروف لا تدل على معاني أو تدل على معاني ربطية، وفي هذا المقام ما دامت المعنى الحرفي يربط بين كلمات على نحو النسبة الناقصة فلا نفهم منه شيئاً، أي يعني يربط بين المعاني ويجعل هذه المعاني عبارة عن كلمة واحدة في قوة الكلمة الواحدة في قوة المعنى الواحد. فالسير من البصرة، إذا كان الربط بين البصرة والسير بين السير والبصرة يجعل بينهما اندماجية بقوة الكلمة الواحدة والمعنى الواحد، إذن هذه تامة أو غير تامة؟ تقول غير تامة، انتظر أن تتم هذه الجملة. إذن يقول ونحن إذا دققنا في الجملة وفي الحروف من قبيل من وإلى نجد أنها جميعا تدل على نسب ناقصة لا يصح السكوت عليها. فكما لا يجوز أن تقول المفيد العالم وتسكت، كذلك لا يجوز أن تقول السير من البصرة وتسكت. لذلك ماذا يقول أهل اللغة؟ يقول في الحروف نحتاج إلى معنى حدثي يتعلق به الحرف. فهنا تقول، سنسجل في التنبيه لا نستعجل، التنبيه 19 نقول لا يجوز السكوت على ذلك. عندما يقول لا يجوز السكوت على ذلك، ما على أي شيء؟ السير من البصرة. لماذا لا يجوز السكوت في هذا التنبيه؟ نقول لا يجوز السكوت على ذلك لأن السير من البصرة بقوة الكلمة الواحدة، أي هذه حصة من السير. إذن لأن السير من البصرة بقوة الكلمة الواحدة الدالة على حصة خاصة من السير، تدل على حصة خاصة من السير. هو سير، مرة يكون من البصرة، مرة يكون من الناصرية، مرة يكون من بغداد، مرة يكون من النجف، هو سير. لكن ماذا به؟ ما هو الحكم على هذا السير؟ تقول السير من البصرة شاق، متعب، حرام، حلال، جائز. لاحظ، تنتظر إلى كلمة أخرى وحكم يحكم على هذا السير، يبين لي نوع هذا السير. إذن لا يجوز السكوت على ذلك لأن السير من البصرة بقوة الكلمة الواحدة الدالة على حصة خاصة من السير. وهذه الحصة من السير يسأل عنها مثلا: هل السير من البصرة مسموح أو ممنوع أو موجود أو خطير أو شاق أو مبارك أو مشؤوم أو جائز أو محرم أو واجب إلى آخرها من استفهامات. إذن نحتاج إلى أن نحكم على هذا السير، ما هو نوع السير. وهذا يعني، يكمل الأستاذ يقول، وهذا يعني أن مفردات الحروف وهيئات الجمل الناقصة، وهذا يعني أن مفردات الحروف وهيئات الجمل الناقصة كلها تدل على نسبة اندماجية تحليلية خلافا لهيئة الجملة التامة، فإن مدلولها نسبة غير اندماجية سواء كانت جملة فعلية أو جملة اسمية. سواء كانت الجملة فعلية أو اسمية فهي تدل على معنى تام، تدل على نسبة تامة، تدل على نسبة غير اندماجية ونسبة غير تحليلية. الموضوع القادم نذكر العنوان حتى تبقى في أذهاننا. أنا أعطيت هذا هو العنوان عنده في الكتاب، يقول المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. تحت هذا العنوان إن شاء الله هذا بقينا إلى الأسبوع القادم، إلى البحث القادم. المدلول اللغوي والمدلول التصديقي، المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. لا ننسى عندنا دلالة، دلالة، الدلالة هو فعل حدث، شيء يدل على شيء. هذا الدلالة هذا على هذا، ماذا نسمي هذه العملية؟ تسمى دلالة. إذن عندي دلالة وهو حدث واقعة معينة، وهذه الدلالة فيها أطراف، فيها دال ومدلول. نحن في الألفاظ، ما هو الدال؟ الدال هو اللفظ. وما هو المدلول؟ المعنى الذي يدل عليه اللفظ. إذن عندي المدلول الآن، المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. عندما أتحدث عن المدلول أتحدث عن اللفظ أم عن المعنى؟ قل أتحدث عن المعنى. لذلك قلنا عندما يأتي معنى أو مدلول أو مفهوم هذا بمعنى واحد، تدل على معنى واحد. مدلول، مفهوم، معنى، تدل على معنى واحد. من بالجانب الآخر عندي لفظ مثلا أو صوت أو كلام أو مبرز، هذه تدل، هذا دال وهذه مدلول. إذن عندما أتحدث عن المدلول اللغوي والمدلول التصديقي، إذن الكلام في الدلالة، إذن أحتاج إلى دال وهذه مدلول، دال وهذه معاني، دال وهذه مفاهيم. إذن عندما أقول المدلول اللغوي يعني المفهوم اللغوي أو المعنى اللغوي، وعندما أقول المدلول التصديقي يعني المعنى التصديقي أو المفهوم التصديقي. بين قوسين يعني أيضا هو ضمن المعاني الرئيسية، سيكون تحت هذا العنوان حتى نميز. قلنا عندي دلالة وعندي دال وعندي مدلول، فهنا عندي أسجل بين قوسين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. إذن عندي الدلالة التصورية وعندي دلالة تصديقية. هذه الدلالة التصديقية تقسم إلى دلالة تصديقية أولى وثانية. إذن عندي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والثانية. الدلالة التصورية تدل، لاحظ، الدلالة التصورية تدل على هذا الذي ذكره الأستاذ، المدلول اللغوي. الدلالة التصورية أحد أطرافها هو المدلول اللغوي، والدلالة التصديقية ما هو طرفها؟ المدلول التصديقي. إذن عندي دلالة تصورية وعندي دلالة تصديقية أولى وثانية. هذه الدلالة التصديقية الأولى والثانية تدل على المدلول التصديقي. هذا المدلول التصديقي هو عبارة عن حصتين، هو يسمى الإرادة، إما إرادة استعمالية أو إرادة جدية. إذن عندي الآن عندي دلالة تصورية تدل على معنى تصوري وهو المدلول اللغوي أو المفهوم اللغوي، وعندي دلالة تصديقية أولى وثانية. الدلالة التصديقية الأولى تدل على الإرادة، والدلالة التصديقية الثانية الأولى تدل على الإرادة الاستعمالية، والدلالة التصديقية الثانية تدل على الإرادة الجدية. أيضا حتى لازلنا في المعنى يعني في العنوان، الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، هل نقصد منها المفهوم الاسمي للإرادة الاستعمالية أو الإرادة الجدية أو المفهوم الحرفي منها؟ من يعرف الجواب؟ هذا عندما نقول إرادة استعمالية وإرادة جدية. لاحظ أنا سأفصل هنا، إذا كان الكلام مع الآن كلام مع الجمل، فإذا كان الكلام مع الجمل فعندما تحدث عن جملة فدلالة الجملة بما هي جملة تدل قلنا على معاني حرفية أم اسمية، تحدث عن مادة أم هيئة للجملة، نتحدث عن الهيئة. فإذا ننظر هذه أو ننظر إليها بالمعاني الحرفية. إذن الآن فقط أيضا أريد أن ألفت لهذا، هل يراد الإرادة الاستعمالية مفهوم الإرادة الاستعمالية كما هناك قلنا كنا في الحروف نقول هل نقصد به الربط مفهوم الربط أو المفهوم الاسمي للربط أو يقصد واقع الربط؟ هناك قلنا يقصد به واقع الربط، هنا نقول هل يقصد بها الجملة تدل على المفهوم الاسمي للإرادة الآن سواء اسمع استعمالية أو تصديقية أو يراد بها واقع الإرادة؟ هنا الكلام سيكون يراد به واقع الإرادة، التفت واقع الإرادة. عندما تحدثنا عن الربط هناك قلنا الربط هذا لا يعني لا يحصل معنى للربط ولا يتحقق الربط ولا يوجد الربط إلا بوجود الطرفين. الآن الإرادة أين توجد؟ عندك إرادة أم ليس عندك إرادة؟ عندكم إرادة؟ إذن توجد الإرادة، موجودة أين؟ في النفس، في الإنسان. إذن هذه الإرادة موجودة أو غير موجودة؟ موجودة في الخارج، لها وجود في الخارج. في ذهنك الإرادة أم في نفسك؟ في شخصك، في كيانك؟ الإرادة التي عندك في الذهن أم في النفس؟ إذا في الذهن ليست لها آثار، هذه صور ذهنية، فذلك الإرادة في النفس. فالإرادة وجود خارجي، فسيأتي الكلام عندما تحدث في المدلول التصديقي سيكون الكلام في المعاني الخارجية وليس في الصور الذهنية فقط. يعني هذه نقطة مهمة لفهم المطلب. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع ويقضي حوائج الجميع ويشافي مرضى الجميع ويرزق الجميع خير الدنيا والآخرة والأرواح أموات الحاضرين وأموات من أوصانا بدعاء نهدي ثواب سورة مباركة الفاتحة قبلها الصلوات.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. أيضا باسمكم إن شاء الله هذه مسك الختام، أيضا باسمكم الآن يعني تذكرت ما دام هو وقت الأذان، أيضا هاي رسالة منكم إلى المدعي الآخر. طبعا هو اللي ابن قاطع هو أقوى الموجودين مع ما عنده، هذا مع هذا الوهن والصفصطة التي عنده ومع ذلك المسح الذي حصل عليه، لكن الآخرون يعني أضعف بكثير. فايضا من هنا ايضا نعطيهم نقدم لهم نصيحه او يعني نقول نعطيهم الدليل. هذا لا اعرف ماذا اقول عنه يعني حتى لا يعني لا يرتقي ان يسمى دجالا، لانه من المستوى من التفاهه غير معقوله. يعني نحن في الاصول دائما نقول برهان ودليل، فالان ايضا منكم له ذلك. هو ايضا يستشهد كلمات من السيد الصرخي، كلمات دائما يستشهد البرهان والدليل وتال، فهو فلاح برهان، فعندما يقال برهان يعني نشير إليه. فالآن نريد أن نسأل ذلك الشخص، نقول له يا برهان هل أنت برهان إني أم لمي؟ منكم لذلك الشخص فنسأله هل هو برهان لمي أم إني؟ هذا أول الشيء. الآخر، لماذا أنت تذهب إلى هذا الإنسان العاصي تبحث عن هذا، تقول لا أعلم هو هل يعني التفت إلى هذا الدليل أو سأذكره، إذا يذكره فنتنازل عنه، إذا لا يذكره فهذه نصيحة له ليتمسك به أفضل من البرهان، لأن عليه أن يفهم الإني واللمي حتى يعرف هو هذا أو هذا. فهل ننظر له من اليمين حتى يكون إنيا أو من الشمال حتى يكون لميا؟ الدليل الذي يتمسك به أفضل أن ما دمنا نحن مع في وقت الأذان فيوجد حية على الفلاح تذكر في الأذان فترفع هذه الأذان، فلماذا لا يتمسك بهذا الدليل؟ وهذا دليل على إمامته وعلى عصمته، فلا بأس بأن نلعن الأدعياء والمدعين بالصلاة على محمد وآل محمد.
الله أكبر.